بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد أخواتنا الكريمات، إن شاء الله بإذن الله مع سورة المطففين، والبرنامج بتاعنا بإذن الله سبحانه وتعالى مكتند. عايزين نركز مع بعض كده بإذن الله سبحانه وتعالى ونرتب الأفكار بتاعتنا. احنا بدأنا مرة قبل كده في سورة المطففين، اتكلمنا كلام اجمالي عن زمن نزول السورة وكلام اجمالي عن اهداف السورة، ولكن النهاردة هنبدأ بقى نتكلم مرة تانية وهنحاول ان كلامنا يبقى مرتب بصورة قدر الوسع بإذن الله سبحانه وتعالى. نبدأ بقى نتكلم عن زمن نزول السورة. يعني هناك شواهد على قولين او اقوى قولين الشواهد عليهم. القول الاولاني ان السورة نزلت بين مكة والمدينة، نزلت اثناء الهجرة، وانا بشرح لكم سورة العنكبوت كلمتكم عن الايات والصور التي نزلت اثناء طريق الهجرة، وكلمتكم عن الفوائد والعبر من نزول هذه الايات في طريق الهجرة. فممكن يعني اخواتنا اللي هيرتبوا المذكرة باذن الله سبحانه وتعالى ممكن يضيفوا القطعة اللي هناك هنا من باب تعميم الفائدة يعني باذن الله سبحانه وتعالى. طيب يبقى دي نزلت بين مكة والمدينة، يبقى في السورة نزل أثناء الهجرة، ده القول الأولاني، نزل أثناء الهجرة وده قول قوي يعني، واستحسنوا الطارق بن عاشور في التحرير والتنوير. طيب معنى أنها نزل أثناء الهجرة إيه؟ هنستفيد هنا فايدتين. الفايدة الأولانية إن والنبي عليه الصلاة والسلام لسه في طريق الهجرة، ربنا بينزل له بيقول له هتعمل إيه أول ما تدخل المدينة، يبقى لازم الداعية يكون عنده خط سير. يا جماعة لا نضيع أعمار الناس، كثير من الدعاء بيضيع أعمار الناس لأنه بيعظهم هو ما عندوش خط سير، مش قادر يشكلهم عمليا، مش عارف يوجههم على إيه، مش عارف المفروض الناس دي طاقتها الدينية توظف في إيه، ما عندوش برنامج، ما عندوش خريطة أو خط سير أو خريطة طريق. لما الناس هتتشحن قلوبها بالكلام عن الله والجنة والنار والقيامة وحسن سوء الخاتمة والأثر الدنيوي للطاعة والأثر الدنيوي للمعصية، الناس لما تتشحن بقى هتعمل بيها ايه؟ هتوجهها لفين؟ هتوظف طاقتها الدنيا في ايه؟ هتبني الدين في الواقع وفي العالم كله بالناس دي ازاي؟ للأسف الشديد يعني خط السير ده من الحاجات القليلة جدا عندنا في التصور. يبقى الحاجة الأولانية لا نضيع أعمار الناس، لابد أن يكون عند الداعية خط سير من أجل أن يوظف طاقات الناس. إنما احنا بنقعد نشحن الناس وبعد ما يتشحنوا نقعد نشحن تاني وبعد ما يتشحنوا ونتوه بقى الإخوة والأخوات معانا، أنا عندي فطور يا شيخ، أنا مش لاقي قلبي، لأن احنا توهناهم إن القضية كلها قلب. انتوا عارفين لو احنا بعد ما سخناهم وجهناهم توجيه عملي الطاقة الدينية هتتضاعف عندهم أضعاف واهتماماتهم هتعلى، ولكن للأسف الشديد يعني ده بسبب عدم وجود خط سير. يبقى معنى ان قبل ما النبي يحط اول رجل في المدينة ربنا مديله خارطة الطريق وخط سير يكلم الناس فيه وقضايا يعالجها في البداية ويبدأ بيها، معناها ان لازم يكون عند الداعية خط سير. طب الفائدة الثانية من نزول السورة بين مكة والمدينة في الهجرة، الفائدة الثانية ان كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة والسورة دي بتنزل يقول يا رب انا لسه سايب بلد مليانة مصايب ومليانة رايات حمر ومليانة خمور ومليانة اوسان، اروح يا رب البلد مليانة مشاكل تانية يا رب. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام يعني سايب بلد مليانة اسام، المفروض ان يروح المدينة بقى يلاقي اخوة مريحة ويلاقي بقى التربية بقى طلعت حاجة سهلة والدنيا كلها مشاكلها محلولة، يفاجأ انه راح بلد مشاكلها اعلى من مشاكل مكة او زي مشاكل مكة. يبقى من بلد مليانة اسام ومشاكل الى بلد اخرى مليانة اسام ومشاكل، زي سيدنا لوط كده ساب سدوم وعمورية بعد سنين طويلة من الكفاح الدعوي وسطهم. الكلمة اللي الملائكة اللي قالوا ايه؟ وامضوا حيث تؤمرون، يعني في مهمة تانية، انت هتسيب مهمة وتنطلق لمهمة تانية. يبقى الراحة في الجنة يا جماعة، ينبغي على الداعية ان يوطن نفسه ان الراحة في الجنة، مش هيجي وقت يعني الواحد ساعات مثلا ينزل للشباب يتعب يقول اقعد وسط الاخوة بقى والتربية جميلة ولذيذة، يجي يشتغل وسط التربية يلاقي التربية اشد ارهاقا والاخوة عندها مشاكل زي ما الشباب عندهم مشاكل والطائعين عندهم مشاكل زي ما العصاة عندهم مشاكل. يبقى موطن نفسنا، يبقى الداعية يجب ان يوطن نفسه على نفسية الصمود، على نفسية الكفاح، على نفسية قبول المهام الصعبة. كل ما الواحد بيجي يتكلم مثلا مع اخ من اخوانه مثلا اعرض عليه مهمة مثلا في الدعوة او في التربية يستصعبها، لا ده موضوع كبير، لا وظفني على قد امكانياتي. يا ابني انت بتتهيب المهام الصعبة ليه يا اخوانا؟ طب ومين يؤدي المهام الصعبة لما مفيش حد راضي عليها؟ مين ينزل الدعوة الميدانية لما الكل رافض؟ مين يقيم بيئات الايمان لما الكل رافض؟ مين يشتغل في الدعوة الفردية لما الكل رافض؟ وهكذا يا اخواني في الله. يبقى المطففين ان النبي عليه الصلاة والسلام انتقل من مجتمع مكة الضال الى مجتمع المدينة، فلم يكن مجتمع المدينة مجتمع اسلامي كامل في كل شيء، كان في غش تجاري زي ما احنا شايفين، كان في تبرج قبل نزول اية الحجاب، كان في ربا، لا فقال عمران ربنا قال لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة، كان لسه في ربا وكان في ربا اضعاف مضاعفة، يعني كان في لسه خمر وقمار، ومر ربنا نهى عن الخمر والميسر في سورة المائدة ليه؟ يبقى آيات الربا وآيات الحجاب وآيات الخمر والميسر كلها بتؤكد ان كان واقع المدينة مليان مشاكل يا جماعة. كان في ظلم للمرأة، امال المرأة اللي جات للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت له ولا تنكح المرأة الا لمال، لما قريبهم كالورث بناتها الاثنين، لما جوزها مات كان ورث بناتها الاثنين، قالت له لا تنكح المرأة الا لمال، يبقى كان في ظلم للمرأة. زي سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، زي سيدنا يوسف، اهلا اهلا اهلا، معلش يا جماعة يحيى باشا بس دخل علينا فاحنا بنسلم عليه. زي سيدنا يوسف يا جماعة لما حكم مصر، ابن تيمية يقول ان سيدنا يوسف لما مسك وزير مالية مصر، قال مصر كان فيها خمول وكان فيها ربا وكان فيها حاجات فيها مخالفات شرعية كثيرة جدا. طيب سيدنا يوسف عليه السلام ازاي حكم مصر؟ قالهم كل ده حرام ويجب ان يتغير مره واحده. ما كانش حد سمع كلامه لو كان حبيبنا ما كانش حد سمع كلامه لو كان سيدنا يوسف عمل كده يا جماعه. يبقى سيدنا يوسف يقينا اتبع مبدا التدرج في الاصلاح. يبقى عايزين نقول هنا ان لازم الداعيه يكون عنده نفسيتين في التعامل مع الواقع، ده ضمن فقه التغيير، يعني ده ضمن بحث اسمه فقه التغيير. يجب ان يكون عند الداعيه نفسيتين، النفسيه الاولى نفسيه الصمود والكفاح، توطين الداعيه لنفسه ان الصمود الى النهايه، ان الكفاح الى النهايه، توطين الداعيه لنفسه على قبول المهام الصعبه دون تهيب للمهام الصعبه حتى الموت، فلا راحه الا في الجنه. ما يجيش بقى النفسيات الضعيفه الهشه اللي موجوده دلوقتي اللي مش عايزين يشيلوا الدين بحقه حقيقي ثم لم يحملوها. الحاجه الثانيه توطين الداعيه نفسه على المرونه النفسيه في التعامل مع المجتمع، قبول التدرج في الاصلاح للمجتمع، ان المجتمع مش هيتغير وش، مش هيتغير بالاصطدام، المجتمع هيتغير بمرونة نفسية وبتدرج في الاصلاح والتغيير. دول الفايدتين اللي احنا خرجنا بيهم من زمن النزول الاول اللي هو بين مكة والمدينة. طيب زمن النزول الثاني انها اول سورة في المدينة المنورة، اول سورة نزلت في المدينة المنورة هي سورة المطففين. وهذا القول يا جماعة هو اقوى الاقوال، هذا القول هو اقوى الاقوال. وهنرد الوقت على القول الثالث، لاني في قول ثالث ان سوره المطففين نزلت اخر مكه، هنرد عليه دلوقتي، انما دلوقتي تعالوا نشوف قول بانها نزلت في اول المدينه. طيب معنى انها نزلت في اول المدينه نستفاد من كده ايه؟ هنستفاد من كده فوائد كتير جدا. اول حاجه هنستفاد من كده ان ايات الجنه اللي في سوره المطففين دي اول ايات عن الجنه نزلت في المدينه، ان ايات النار اللي في سوره المطففين دي اول ايات عن النار نزلت في المدينه. يبقى هنبدا نعرف بدايه التربيه ازاي، بداية التربية في هذا المجتمع الناشئ. يبقى لما نيجي نلاقي سورة المطففين في آيات النار قالت إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبين، محجوبون، هددت بعدم النظر لوجه الله. في آيات الجنة قالت على الأرائك ينظرون، أي ينظرون إلى وجه الله. يبقى اتكلمت، يبقى أول حاجة أهل المدينة سمعوها أو عموم أهل المدينة سمعها عن الجنة كانت عن النظر لوجه الله. يبقى اذا النظر لوجه الله ده يعني حاجة عظيمة ودافع رهيب من دوافع التغيير والاصلاح والبناء، ولكن نحن اللي قلوبنا قاسية في هذه النقطة. يبقى اذا اول المدينة نستفيد منها ايه؟ اول حاجة ان احنا نعرف بداية التربية، بداية التربية السليمة، ونعرف اول آية اول تعريف لاهل المدينة بالجنة والنار كان ايه. طيب الحاجة الثانية من فوائد انها نزلت اول المدينة ان سورة المطففين اساسا سورة عن الاخلاق والمعاملات، يبقى البداية بالاخلاق والمعاملات. ليه يا جماعة؟ يعني سورة المطففين عملت طفرتين في التعامل مع قضية الاخلاق في الدين، سورة المطففين عملت طفرتين في التعامل مع قضية الاخلاق. الحاجة الاولانية انها بدأت التربية في المدينة المنورة بالكلام عن الاخلاق، يبقى اذا الكلام عن الاخلاق في مرحلة بداية الهداية، الكلام عن الاخلاق في تربية الملتزمين في البداية، ده موضوع في غاية الخطورة. يبقى ده بيفهمنا كلنا مدى خطورة الكلام عن الاخلاق. احنا قلنا ان الموجة الثانية من الموجات العشر في الجزء الثلاثين اللي هي من التكوين والانشقاق اللي هي المطففين جزء منها، ديت بتتكلم عن بداية الهداية، دي مرحلة بداية الهداية، دي مرحلة بعد على طول واما من جاءك يسعى وهو يخشى، نهاية الشوط الموجة الاولانية. يبقى هعمل معاه ايه؟ هعمل معاه الشوط الثاني. يبقى كل ما في الشوط الثاني في صورة كل ما في الشوط الثاني من التكوين للانشقاق ده نقدر نسميه مرحلة بداية الهداية. يبقى الكلام عن الأخلاق والمعاملات لازم يبقى بداية الهداية، الكلام عن يوم القيامة لازم يبقى بداية الهداية، الكلام عن النفس البشرية وعلاجها زي ما ناخد دلوقتي في صورة المطففين لازم يبقى في بداية الهداية. يبقى أول حاجة أنها بدأت بالأخلاق. الحاجة الثانية، الطفرة الثانية أنها حولت قضية الأخلاق لقضية جنة ونار. ودي طفرة يا جماعة في التعامل مع قضية الأخلاق، إن الأخلاق ما طلعتش حاجة لذيذة وحاجة جميلة قوي إنك تبقى أخلاقك حلوة مع الناس وحاجة جميلة قوي إن أنت معاملاتك تبقى جميلة مع الناس، لا ده حولت قضية الأخلاق لقضية جنة ونار. يعني مش بس الجرأة على حدود ربنا والزنا والربا هو اللي جنة ونار، ده أصبحت قضية حقوق الخلق والجرأة على حقوق الخلق، وليس فقط الجرأة على حقوق الخالق، صارت قضية جنة ونار. زي ايه في القرآن؟ زي اخر سورة النحل، زي اخر سورة النحل، اخر سورة النحل لما ربنا قال ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. الله يهدد الصحابة، يهدد الصحابة في دنياهم واخراهم ان لم يلتزموا بالاخلاق اثناء سيرهم في الدعوة الى الله. يبقى ده رفع افق مهول يا جماعة في خطورة قضية الاخلاق وخطورة علم من العلوم المهجورة في التربية اسمه علم الحقوق، اسمه علم الحقوق. الشيخ عبد الحسن له كتاب كبير اسمه الحقوق الإسلامية، علم الحقوق ده علم من العلوم المهجور. يبقى دي النقطة الثانية في زمن نزول الصورة، في ان هو في اول المدينة المنورة، لماذا البدء بالأخلاق وازاي الصورة عملت طفرة في خطورة قضية الأخلاق، في خطورة قضية الأخلاق في تربية الملتزمين والملتزمات من خلال ان كانت بداية المدينة الأخلاق ومن خلال انها حولت الأخلاق لقضية جنة ونار. طيب القول الثالث ده القول بقى اللي هو يعني في ضعف ان هي سورة مكية. طب اللي قالوا مكية في المطففين قالوا مكية ليه؟ قالك لان اياتها شكلها مكي، انتوا مش بصين ولا ايه؟ ربنا يقول لك إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بما تغمز، ده جو مكة خالص، ده جو مكة بقى والترياء مش جو المدينة والتمكين. وربنا بيقول ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين والمؤمنين وهم بيسقون من رحيق مختوم. قالوا الجو ده جو مكي تماما، إزاي يبقى جو مدني وهذه الآيات ظاهرها أنها آيات مكية؟ بصوا يا جماعة تعالوا ناخد حتة بقى آخر الصورة. بالنسبة لآخر الصورة، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. هذه الآيات إيه قيمة أنها تنزل في المدينة المنورة؟ يعني أنا عايز هنا نبدأ بقى إيه؟ نبدأ يتسع أفقنا في التعامل مع فهم التربية من خلال كل نقطة من النقطة اللي احنا نتكلم فيها. انا ليه بقول لكم زمن الصورة بالكلام ده؟ يعني زمن الصورة ممكن يخلص في كلمة، هذه هي اول صورة نزلت في المدينة المنورة، السلام عليكم وعليكم السلام، خلاص. لا يا جماعة، انا عايزكم تفهموا، عايز افقنا يرتفع في فهم الدين اعمق ما يكون عشان نقدر واحنا بنوجه الناس بكرة لما تتربوا وتنضجوا وتمارسوا قضية الدعوة وقضية التربية وانتوا نفسكم تهتموا بتربيتكم وبنائكم، لما تيجوا بكرة في يوم من الايام ان شاء الله باذن الله ربنا يستعملوا منكم في توجيه الناس، يبقى انسان ناضج بيوجه الناس صح، انسان بيبني فعلا حياة، بيبني حضارة على الدين. انما غالب مستوى الملتزمين الوقتي للأسف الشديد يعني يحزن يا جماعة، الثمرة في السنوات اللي فاتت تحزن، يعني مش ديت الثمرة اللي احنا كنا مستنينها. يعني سبحان الله العظيم تعرفين يعني الواحد حاسس بايه دلوقتي؟ عارفين واحد مثلا ما بيخلفش، فهم قايلين له ايه؟ قايلين له انت ممكن ترزق 10 عيال بس استنى، العشرة هيبقى فيهم 3 4 عندهم تخلف عقلي و3 4 هيموتوا مصغرين و3 4 هيبقوا عيال مشردين وفاشلين في التعليم. هيقول لهم مش عايز خلف، لو ده الخلف مش عايز خلف اهو بالظبط كده. يا اخوانا الثمرة اللي طالعة من معظم الملتزمين والملتزمات نتيجة تربية السنوات اللي فاتت، يا عم مش عايزين الثمرة دي، الصبرة دي صبرة هشة، ملتزمين شخصيتهم ضعيفة، نفسيتهم ضعيفة، فهمهم وخط فكرهم ضعيف، صمودهم وتحدي وتضحياتهم من أجل الدعوة إلى الله ضعيفة، بناءهم لأنفسهم ضعيف. لا، مش عايزين الصبرة دي. فالوقت احنا بنعمل ايه يا جماعة؟ بنتعمق في الفهم ليه؟ عشان نخرج نماذج سليمة، ملتزمين مبنيين صح، عشان انتوا تطلعوا في يوم من الايام بإذن الله ملتزمين مبنيين صح. طيب نكمل بقى القضية، قضية المطففين. خاتمة الصورة: ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. ايه قيمة ان دي تنزل في المدينة؟ كنا خطيرة جدا. زي النبي عليه الصلاة والسلام لما جاله وفد الطائف، النبي كان بيعمل ايه؟ كان كل يوم يعطيهم ده. كل يوم يعطوهم درس. الحديث ده حسنه ابن حجر العسقلاني، كل يوم يعطوهم درس بعد صلاة العشاء. الدرس كان عن ايه؟ عن هم الدين. الدرس كان عن هم الدين، الدرس كان عن مدى الاذى الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في مكة. طب النبي بيدوم ده ليه؟ بيدوم ده في المدينة ليه؟ ما خلاص جه التمكين، عشان يربيهم على هم الدين، لان الناس دي ما عاشتش الدين قام ازاي والدين اتبنى ازاي، فممكن يسترخصوا الدين، ممكن يستسهلوه. لما الدين يتعرض لأزمة الردة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام يقولك يا عم وانا مالا نتعب ليه؟ يبقى لازم زراعة هم الدين في النفوس. فالوقت الانصار ناس ما عاشتش الازمات بتاعت مكة، فالقرآن المدني في بدايته بيربيهم على هم الدين. عشان كده ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم، واذا انقلبوا لأهلهم، واذا رأوهم. ربنا بيربي الانصار على ان الدين ده ما امشي بسهل. المهاجرين اللي جولكم دول اتعذبوا واتبهدلوا وطلع روحهم، فاول حاجة قدروا قيمة المهاجرين، وتاني حاجة افهموا ان الدين ده ما بيقومش بسهل، ويلا بقى تنافسوا مع المهاجرين، لان لسه جاي عقبات كتير امامكم بناء الدين وقيام الدين. وطنوا نفسكم على انكم تشيلوا هم الدين عشان تستحملوا المشاكل اللي تحصل لكم. يبقى ده كلام وجيه جدا، ان يعني ان يبقى فيه تربية على هم الدين. طيب ده اخر الصورة. طيب وسط الصورة، يعني ان كتاب الفجار لفي سجين وما ادراك ما سجين، وبعد كده ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به الا كل معتد اثيم اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين. الكلام ده كلام مكي تماما، اساطير الاولين بقى كلام القرون الوسطى، يكذبون بيوم الدين. طب دلوقتي المدينه كلها مسلمين، المدينه المنوره كلها مسلمين، احنا يبقى الكلام بقى عن الذين يكذبون بيوم الدين واللي بيقولوا اساطير الاولين ده كلام فعلا كلام مكه خالص. طب ليه الكلام ده كلام المدينه؟ ركزوا معايا بقى يا جماعه، شوفوا بقى الايه اللي بعدها. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يبقى الكلام هنا معناه ايه؟ معناه ان ربنا بيتكلم عن عقوبة الكفار، وبعد كده الايات قامت راجعه قالت ايه؟ انتوا عارفين الكفار دول كفروا ليه؟ ده الكفار دول كانوا في يوم من الايام ناس على الطريق، انما ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، قعدوا يعصوا ربنا. فالمعصية تحط نكتة سودة على القلب، على نكتة سودة، على نكتة سودة، على نكتة سودة، لحد ما القلب تردم تحت المعاصي، فكفر أصحاب هذه القلوب السوداء والعياذ بالله. يبقى عشان كده ربنا بيقول وما يكذب به إلا كل معتد إيه؟ أثيم. يبقى أثيم دي المعصية، يعني المعصية طريق الكفر. يبقى المعنى هنا إيه؟ زراعة الخوف على الدين من المعصية، زراعة مفهوم تربوي في غاية الخطورة يتناسب مع التربية المدنية أن المعصية تؤدي للكفر. كلا بل ران على قلوبهم أن التطفيف في الموازين يمكن أن يوصل للكفر، فاحذروا من المعصية، فاحذروا من المعصية. يبقى إذن آدي منتصف الصورة، وسط الصورة كلام يتناسب مع التربية المدنية جدا جدا جدا، وآدي آخر الصورة زي ما قلنا كلام يتناسب مع التربية المدنية جدا جدا، وأول الصورة طبعا أصلا ده عمق في المدينة، لأن المدينة كانت أسوأ الناس كيلا، فده ظاهر جدا المدنية بتاعتها. يبقى إذن ده النقطة اللي فاتت دي نقد، لأن الصورة مكية، لا الصورة يعني جواها في غاية الدلالة على التربية المدنية، بس احنا نفهم بس يعني ايه التربية المدنية قامت على ايه. طيب نقطة رابعة بقى في زمن النزول، احنا كنا في زمن النزول لحد دلوقتي في اربع نقط، اتكلمنا في نقطة ان الزمن الاولاني بين مكة والمدينة في الهجرة، النقطة الثانية اتكلمنا ان الزمن اول المدينة، النقطة الثالثة اتكلمنا في القول انها مكية وربنا عليه، النقطة الرابعة بقى ان هذا ليس بدعا من الصور، يعني ان كون ان هناك ايات ظاهرها مكي ولكنها نزلت في المدينة ليس بدعا من الصور. في صور كتير وايات كثيرة ظاهرها مكي خالص ولكنها نزلت في المدينة، زي ايه؟ ها لو انا سألتكم الوقت زي ايه؟ زي سورة الزلزلة. إذا زلزلة الأرض الزلزلة، سورة الزلزلة مدنية يا جماعة مش مكية، سورة مدنية زي سورة الزلزلة، زي أول سورة الحج يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وهم بسكارى. يبقى زي سورة أول سورة الحج ده ظاهره مكي ولكنها نزلت بعد غزوة من الغزوات. يبقى إذن يعني هذا ليس بدعة من الصور. طيب يا جماعة تبع النقطة الرابعة إن شيء طبيعي إن في آيات مكية تنزل في المدينة زي سورة المائدة ما جعل آيات الوصلة والحام. دي آيات بتتكلم عن أنواع الشركيات في الأغنام ومع ذلك آية مدنية زي كلام سورة البقرة الربع بتاع إن الصفا والمروة من شعائر الله زي مقدمة سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. طب ما دي آيات مكية خالص ولكنها نزلت في المدينة المنورة. طيب ليه بقى ليه آيات نزلت في المدينة ولكن كلامها مكي وتتكلم عن الشرك وتعالج الشرك رغم ان المدينة انتهت فيها الموضوع ده؟ ليه تنزل آيات جوها مكي ولكنها نزلت في المدينة؟ عشان اربع اسباب يا جماعة. السبب الاول لاستمرار حاجة النفس للوعظ دائما لكي نتعلم حاجتنا للوعظ دائما ولحضور الدروس ولسماع الشرائط الوعظية. هو الكلام عن الجنة والنار خلص في مكة وخلاص المدينة بقى احكامه بس. يبقى لان ليعلمنا الله ويربينا على مفهوم اننا الى ان نموت نحتاج الى ان نسمع الوعظ ونحتاج الى ان نسمع عن الجنة والنار. طيب ودي نقطة بتشجعنا على حضور الدروس وسماع الشرائط باستمرار. طيب النقطة الثانية لعدم توقف دعوة المشركين بعد ترك ارضهم واستمرار حرب الشرك وشحن النفوس ضد الشرك. هو مش معنى ان انا سبت ارض الشرك ان انا يعني اسيب حرب الشرك. لا يبقى عدم توقف دعوة المشركين لا تتوقف دعوة المشركين ابدا. الحاجة الثالثة لا نعتقد ان الامراض القادمة قد ماتت. يعني في ناس لا تزال في قلوبها بعض رواسب شركية لا يزال في قلوبها بعض تعلقات شركية. ما تعتقدوش ان الامراض القديمة ماتت. من اخطر الاشياء انك تعتقد ان التزامك معناه ان انت خلاص شهواتك ماتت شبهاتك ماتت رغباتك النفسية الغير دينية ماتت هواكي مات. لا تعتقدي ان بتدينك الامراض القديمة راحت. يبقى القرآن بيتعقب الامراض القديمة للنهاية. يعني حتى الامراض اللي استخبت في البحور والشقوق اللي جوه القلب يدخل لها ويقاتلها ويكافحها عشان يخرجها. يبقى ده بيحثونا على استمرار التربية وعلى علاج رواسب الجاهلية داخل نفوسنا حتى بعد الالتزام. حتى بعد الالتزام لابد من استقصاء الامراض وعلاجها. طيب النقطة الرابعة ان لازم افقنا يبقى واسع في الدعوة الى الله. لا نقف عند مشاكل مجتمعنا بس. يعني واحنا بنتكلم عن الدعوة ليه ما نفكرش في دعوة افريقيا دعوة امريكا دعوة الصين دعوة الهند. يعني ليه مش الدعوة تقف عند دعوة اللي قدام عيننا بس وان كان التركيز اساسا على مشاكل مجتمعنا ولكن لازم يكون عندنا افق واسع في الدعوة الى الله وما يبقاش نهاية المشاكل الدعوية اللي احنا بنتكلم فيها هي المشاكل بتاعة البيئة اللي احنا فيها. لا نتسع افقنا في مشاكل الدعوة. يبقى كده اتكلمنا عن الاربع نقط دول في الزمن. والنقطة الخامسة اللي اتكلمنا عنها في النص لماذا التفصيل في الفوائد التربوية من الزمن النزول قلت لكم عشان اخراج ملتزمين ناضجين وفاهمين. دي نقطة برضو مهمة ان احنا نثبتها. طيب دي النقطة الاولانية اللي اتكلمنا عنها زمن سورة المطففين. النقطة الثانية اللي عايزين نتكلم عنها اهداف سورة المطففين. ما هي اهداف السورة؟ اول حاجة من المخاطب؟ هل المخاطب بسورة المطففين هم الكفار ام المسلمين؟ ها المخاطب في المطففين الكفار ام المسلمين؟ المخاطب في المطففين اساسا هم المسلمون. صحيح هم المسلمون. يبقى احنا الوقت سورة المطففين بتعالج مجتمع اسلامي ناشئ بتعالج مرحلة بداية الهداية في مجتمع اسلامي ناشئ. فتعالوا نشوف اهداف السورة في هذه المرحلة عشان نفهم اهداف التربية. اهداف سورة المطففين رقم واحد خطاب التاجر المسلم. دي سورة نازلة للتاجر المسلم. يا عم المطففين مين؟ ما دول التجار والتجار الكبار كمان اللي بيقدروا يحتكروا السلع والناس مهما كشفتهم بيغشوا مضطرة انها تسكت. يبقى دول التجار الكبار. يبقى خطاب التاجر المسلم صورة نازلة للتاجر المسلم. طيب يعني صورة نازلة لرجال الأعمال، يعني إذا نقول صورة المتصفين من الصور اللي نازلة لرجال الأعمال، يبقى ده بنتعلم منه إيه؟ خطورة رجال الأعمال، دي نقطة. النقطة الثانية بنتعلم منه إيه؟ بنتعلم خطورة خطاب يعني الطبقات المؤثرة في المجتمع. خطورة خطاب، يعني في ثلاث طبقات يا جماعة في المجتمع، لو تغيروا ممكن ثلاث مهن في المجتمع، لو تغيروا ممكن يغيروا المجتمع كله من غير دعاء ومن غير مجاهدين. تخيلوا ثلاث مهن في المجتمع لو صالحوا يغيروا وجه الارض كلها من غير دعاء ومن غير مجاهدين. ايه هما الثلاث مهن دول؟ التاجر والطبيب والفنان. التاجر والطبيب والفنان ثلاث مهن في غاية الخطورة، لازم نهتم بها جدا ونهتم بخطابها في الدعوة. ثلاث مهن ممكن الدين ينتشر في الواقع اخطر انتشار لو اصحاب المهن دول بقوا اصحاب رسالة منضبطين بالشرع، هدفهم نشر الدين من خلال رسالتهم. طيب نرجع للنقطة الاولانية بقى اللي هي خطورة رجال الاعمال. ما هو قلنا الهدف في الاول خطاب التاجر المسلم ورجل الاعمال، صورة نازلة للتاجر المسلم. ليه الطبيب اختنا التاجر؟ هقول لكم التاجر الوقت ليه. الفنان، لان الفن ده امريكا غيرت نظرة العالم كله بهوليود، فالفنان ده انسان بيخاطب الناس باعمق وسيلة تأثيرية بعد الوحي، بعد الوحي من الله بيخاطب الناس باعظم وسيلة تأثيرية، وهي الفن بشمول كلمة الفن بالضوابط الشرعية. الطبيب الامام الشافعي كان يقول اضاع المسلمون نصف الامر، او اضاع المسلمون نصف العلم بتركهم لعلم الطب، لانهم تركوا الطب لليهود والنصارى. الكلام ده كان زمان بقى، كان امام الشافعي. فانت تخيلي ان نص القوة الدنيوية في الطبيب. الطبيب ده انسان لو صلح ده هيبقى ملاك رحمة. الطبيب ده انسان لو صلح وابتغى وجه الله بالمهنة بتاعته وعالج الناس بقمة الاخلاق، لو ده طبيب ملتزم او دي طبيبة ملتزمة هيقلبوا نظرة الواقع. على شرط طبعا ما تكونش طبيبة تخرب بيتها على حساب، لا تكون انسانة يعني ايه بضوابط عمل المرأة. ولكن لو الطبيب فعلا ده انسان صاحب رسالة هيقلب المجتمع، هيغير المجتمع. يعني اهل الباطل من اشد ما يلهب قلوبهم ان معظم الدعاء اطباء. يعني ليه؟ فعلا مهنة في غاية التأثير، في غاية التأثير. طيب نرجع بقى لنقطة خطاب رجال الأعمال. عشان كده يعني أنا ممكن، يعني لو أنتوا عندكم استعداد أنا ممكن أكلفكم ببحث خطاب القرآن، مين منكم يمسك خطاب القرآن لرجال الأعمال، ومين منكم يمسك خطاب القرآن والسنة للأطباء، ومين منكم يمسك خطاب القرآن للفنانين. يعني دي تبقى أبحاث جميلة جدا. هل خطاب دول خطير؟ طيب القرآن والسنة خطبوا دول فين وخطبوهم إزاي؟ دي نقطة ممكن نبقى إيه يعني ممكن نتكلم فيها في الاخر ان شاء الله في التشكيل بالابحاث، لو انتم ايه عندكم استعداد ليها، بس هتبقى صعبه شويه ولكن هتبقى مفيده جدا يعني ان شاء الله باذن الله. وانا لسه على كلامي معاكم ان شاء الله باذن الله بنحاول نشوف طريق ان الابحاث بتاعتكم دي تتطبع، يعني تتطبع وتبقى كده حاجه جميله كده، يعني ان انتم ابحاثكم ده وجهودكم ما يضيعش باذن الله سبحانه وتعالى، وانتم عارفين ان عليها درجات عاليه في البحث. طيب اهميه رجال الاعمال، اول حاجه النبي عليه الصلاه والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام كان بينزل جولات مخصوصة موجهة للتجار ورجال الأعمال في مكة، بدليل قول الله وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. اثنين، النبي عليه الصلاة والسلام كان بينزل جولات موجهة للتجار ورجال الأعمال في المدينة. حديث لما النبي نزل السوق فرفع الجدي الأسك الميت وقال من يشتري هذا بدرهم، فقالوا والله يا رسول الله لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك، فمن يشتريه وهو ميت. فيعني النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم أن الدنيا أحقر عند الله سبحانه وتعالى من هذا، وأهون عند الله سبحانه وتعالى من هذا عليهم. فيبقى إذن دي جولة موجهة للتجار ورجال الأعمال في السوق النبي نزل لهم. رقم ثلاثة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأثروا بالجولات الموجهة. أبو هريرة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام عمل جولة موجهة للتجار ورجال الأعمال لما نزل السوق وقال إيه؟ وقال أميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد وأنتم هنا، يعني دخلهم من دخلة مالية. خدوا بالكم أبو هريرة كان ذكي جدا رضي الله عنه، فهو شايف قدامه تجار فقال لهم ورث النبي بيتقسم في المسجد انتوا قاعدين هنا، سابوا التجارة وجرهم عشان ياخدوا نصيبهم من ورث النبي عليه الصلاة والسلام، فلقوا حلقات علم. فقال لهم أبو هريرة هذا هو ورث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه جولة موجهة، وعلى هامشها كده يا جماعة الصحابة تعلموا الجولات الموجهة ازاي. أبو هريرة جولة السوق المشهورة، ابن مسعود جولة الحفلة الفنية. لما دخل الحفلة الفنية على زازان ودعالي الالتزام وزازان جمع المسجد. طيب ابو بكر الصديق جولة الكنيس اليهودي لما دخل على المعبد اليهودي وهم قاعدين يرتلوا التوراة وحدثت مشكلة بينه وبينهم ويدعوهم الى الاسلام ويدعو الاحبار الى الاسلام. يعني تخيل واحد دخل كنيسة يعمل فيها جولة, يعني قوة قلب مهولة. الجولة الرابعة الموجهة وحصل بقى نزل قول الله نزل قول الله سبحانه وتعالى في اخر سورة آل عمران لما في الحصر اليهودي اصطدم بسيدنا ابو بكر الصديق وراح للنبي وكذب على سيدنا ابو بكر الصديق. فنزل قول الله سبحانه وتعالى في اخر سورة آل عمران, اللي فاكر الآية الفاكر الآية جماعة يقولها, قول الله سبحانه وتعالى لا تبلغون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة. من الجولات الموجهة جولة ابن مسعود لما نزل في الحرم وأبو جهل طيب له ودنه. يبقى دي من الغزوات اللي كانت أصلا جولات دعوية الرجيع وبئر معونة. يبقى إذا ده ثالث نقطة في أهمية التجار ورجال الأعمال, نزول الصحابة بعد النبي للتاجر المسلم أبو هريرة للفنان ابن مسعود, يعني تدل على أن الموضوع كان مهم فعلا. جولات على الفنانين وجولات على التجار هو جبناها هو قدام عينيها. طيب النقطة الثالثة أن النبي عليه الصلاة, النقطة الرابعة أن العشر المبشرين بالجنة كان معظمهم تجار ورجال أعمال. النقطة الخامسة ان معظم اهل شورى النبي عليه الصلاة والسلام كانوا تجار ورجال اعمال, كبار الصحابة كانوا تجار ورجال اعمال. النقطة السادسة ان النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب الى المدينة انشأ سوق جديدة في المدينة, يعني مش بس قعد في المسجد يربي ويعلم ويدعو الى الله, النبي انشأ سوق عشان يكسر احتكار اليهود للاقتصاد وسيطرتهم على الاقتصاد. النقطة السابعة ان اثر التجار لو صلحوا فاثرهم مهول ولو فسدوا لأثرهم مهول. ازاي لو صلحوا؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام ان التاجر الامين مع النبيين والصدقين والشهداء. ليه؟ محدش فكر ليه؟ لان التاجر لو صلح وصار صاحب دعوة فأثره في نفوس الناس كتأثير النبيين والصدقين والشهداء. عشان كده يا جماعة سر انتشار الاسلام في العالم ايه؟ يقولك الدعاء ولا المجاهدين؟ لا, الدعاء ولا المجاهدين اكبر سبب لانتشار الاسلام في القرى الارضية التجار اصحاب الرسالة المتدينين اللي نشروا رسالة الدين مع التجارة. يعني عايزين نعرف يا جماعة قيمة توظيف اهل الدنيا في نشر الدعوة. مش بس اللي بينشر الدعوة الداعية, مش بس اللي بينشر الدعوة المربي, مش بس اللي بينشر الدعوة العالم, مش بس اللي بينشر الدين المجاهد. قيمة المهن الدنيوية, قيمة الفنانين, قيمة التجار, قيمة الاطباء, قيمة الخطاب المجتمع للمهن الدنيوية. انا عايزه يفضل تاجر, ولكن تاجر صاحب رسالة, وتأثيره في الواقع هيبقى اخطر مليون مرة من تأثير, او يا عم هنقول ان انا هموت نفسه وهيموت نفسه, تأثيره في الواقع هيبقى زي تأثير الدعاء في الواقع. فيعني فأثرهم لو صلحوا مهول, أثرهم لو صلحوا مهول بدليل التاجر الامين مع الصدقين ومع النبيين والصدقين والشهداء, وأثرهم لو فسدوا مهول بدليل ايه؟ بدليل ان الوقت من الذي افسد المجتمع يا جماعة؟ هل اللي افسد المجتمع الالف شاب اللي قاعدين على القهوة, ولا راجل الاعمال اللي فتح لهم القهوة, ولا راجل الاعمال اللي عمل لهم النادي, ولا راجل الاعمال اللي عمل لهم قناة الكليبات؟ يبقى اللي افسد الشباب هم التجار ورجال الاعمال. يبقى لو فسدوا فاثرهم مهول. اللي افسد الشباب الوقتي من اكبر الاسباب رجال الاعمال. يبقى اهداف الصورة, الهدف الاول خطاب التاجر المسلم, صورة نازلة للتاجر المسلم. طيب الهدف الثاني من اهداف سورة خطاب التاجر المسلم وتنبيه الدعاء لخطورة بعض المهن الشديدة التأثير في المجتمع. خلاص. طيب الهدف الثاني لسورة المطففين جهاد زراعة الاخلاق, جهاد زراعة الاخلاق. ان لازم يعني الوقت معظم الملتزمين والملتزمات اخلاقهم ضعيفة ليه؟ لانهم يا جماعة ما تربوش على هذه الاخلاق, لان الدعاء ما كفحوش ان كل مرة يكلموهم عن قضية الاخلاق. لما نيجي نتكلم دلوقتي عن النقطة الثالثة في اهداف الصورة اللي هو خطاب اصحاب المهن الدنيوية واحسان المعاملات الدنيوية, هي دي غير التاجر المسلم. اصل صاحب المهن الدنيوية ده ممكن يكون ميكانيكي وممكن يكون سمكري وممكن يكون دكتور كله بقى. احنا مش بنقول بقى التاجر خصناه لانه مخصوص قوي, لانه مهم قوي, لانه رؤوس الاموال فعلا الناس كلها بتحترمها وبتحترم كلمتها, واخدين بالكم؟ انما لازم جميع المهن, موظف, دكتور, عامل, حرفي, مهني, صاحب محل. يبقى النقطة الثالثة اللي هي خطاب اصحاب المهن الدنيوية واحسان المعاملات الدنيوية. خطاب أصحاب المهن الدنيوية أن يحسنوا المعاملات الدنيوية. دي نقطة مهمة جدا. ليه؟ وإلا الإخوة هي اللي هتدمر الدعوة بنفسها. أنا نطيت هنا على رقم 3 عمدا عشان بس هتمهد لرقم 2. إن أصحاب المهن الدنيوية دول لو تعاملوا غلط هيدمروا الدعوة. الناس كلها تاخد صورة مهببة عن الالتزام بسببنا احنا في مهنة الدنيوية. عشان كده الحديث الخطير بتاع النبي عليه الصلاة والسلام: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي دي الكلمة اللي كنت عايز اقولها، ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وقال ما خطبنا. ما فيش خطبة جمعة الا وفيها 3 دقائق النبي بيتكلم فيهم في النقطة دي. شوفوا الكلام الخطير، شوفوا الفكر العالي في الدعوة العامة وتوجيه المجتمع. ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. لا إيمان لمن لا أمانة له، بيقول لهم يا تاجر، يا حرفي، يا ميكانيكي، يا مدرسة، يا دكتورة، لا إيمان لمن أمانة له. لو ما بقتوش أمناء في مهنكم انتم عندكوش ايمان. ولا دين لمن لا عهد له، لو اتفاقياتكم التجارية وكلماتكم وعهودكم ومواثيقكم اثناء المعاملات الحياتية والمعاملات الاجتماعية في الجواز والطلاق والمعاملات المالية والاتفاقيات انت ملتزم. نقاش قلت للناس هنقشلكوا الشقة دي في اسبوع، ما تطفحهمش الدم وتكرههم في كل الملتزمين من وراك. لا، ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وقال: لا ايمان لمن لا امانة له، ولا دين لمن لا عهد له. يعني ده دور الدعاء، ان كل خطبة جمعة يبقى فيها 3 دقائق على يركزوا فيها على اخطر الاخلاق الغائبة في المجتمع، واخطر المعاصي المنتشرة في المجتمع، واخطر معاصي الاسر والبيوت وفتن الاسر والبيوت اللي موجودة في المجتمع في 3 دقائق. يعني النبي ما عطلش خطبة الجمعة، ولكن تخيلوا كل خطبة الجمعة. خدوا بالكم يا مسلمين، لو ما عندكش امانة في شغلك انت ما انتش مؤمن، ولو قلت كلام ورجعت فيه. النبي خلى الصحابة هيموتوا عشان الأمانة والوفاء. ليه؟ لأنه كل مرة يركز. يبقى دي النقطة الثالثة، خطاب، وجود خطاب مستمر لأصحاب المهن الدنيوية بإحسان المعاملات الدنيوية، وإلا هم اللي هيدمروا دعوة نفسهم. هنرجع لنقطة 2 بقى من أهداف سورة المطففين، جهاد زراعة الأخلاق. جهاد زراعة الأخلاق، إن لازم الملتزمين يبقى فيه خطاب مستمر على الأخلاق. طيب هو ايه الفرق بين الاخلاق وبين احسان المعاملات الدنيوية؟ احسان المعاملات الدنيوية انا راجل بيني وبين الناس فلوس يا جماعة، انا اتعاملت مع الناس، انا يعني انا كداعية اتعاملت مع ناس كتير، اتعاملت مع ناس في الدعوة، ان انا اقول له مثلا انا هجيلك عشان مثلا ادعوك او اصالح بينك وبين مراتك مثلا، ويحصل ظروف مجيش مثلا، يعني بفضل الله الواحد يعرف على يعني كلمته، ولكن مثلا وتعاملت مع اصحاب الاموال في فلوسهم. يا جماعة الناس عند الفلوس بتفقد عقلها، عند الفلوس لا يتذكروا شيء، بيتحولوا الى ناس لا فكرة دين ولا فكرة مبادئ ولا فكرة اخلاق، بمجرد ان يحسوا ان في جنيه واحد من فلوسهم اتمس او حد جه عليه. يعني الناس تغيب عقولها، يعني سبحان الله، لعل لهذا السبب الذهب اسمه ذهب لانه يذهب بالعقول. يعني الناس تقدر كلها. فدي قضية المعاملات الدنيوية، ان يا جماعة بالله عليكم انتوا بتتعاملوا مع الناس بالدرهم والدينار، اتعاملوا صح خلاص، لان الناس لا تحل الفلوس، بيخسروا دينهم بسبب الفلوس، بيخسروا دينهم. طيب والحاجة التانية، انما الاخلاق دي حاجة تانية، اخلاق دي اخلاقنا مع الناس في المواصلات واحنا راكبين، واحنا اخلاقنا مع الدنيا في كل اخلاقنا مع امنا وابونا، مع الارحام، مع الجيران. الاخلاق دي قضية عامة واسعة وشاملة جميع المعاملات في الحياة. يبقى جهاد زراعة الاخلاق، وقلنا ان سورة المطففين عمل الطفرة في الاهتمام بالاخلاق من خلال حاجتين، انها اول ما تكلمت عنه في المدينة المنورة، فمدام دي البداية يبقى معناها انها خطيرة جدا، ان دي اول حاجة نزل نتكلم فيها. والحاجة التانية انها حولتها الى قضية جنة ونار، حولتها الى قضية جنة ونار. ويل للمطففين، ويل ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، إن كتاب الفجار لفي سجين، إيه كل التهديدات الأخرى ديت عشان فساد قضية الأخلاق. وإنها البداية، قلنا أن أول آية، أول سورة في المدينة كانت عن الأخلاق، المطففين أول حديث في المدينة أفشوا السلام عن الأخلاق، يبقى كانت البداية هي الأخلاق. إن شاء الله بإذن الله دول 3 مقاصد، يبقى لسلنا إن شاء الله بإذن الله 3 مقاصد أخرى إن شاء الله بإذن الله. أهداف سورة المطففين، الهدف الرابع حرب الغش. حرب الغش، يعني اشمعنى الغش واشمعنى التركيز على الغش؟ من غشنا فليس منا، يبقى الغشاش ده انسان مش هيتربى اصلا، الغشاش ده انسان مش هيتربى. يعني للاسف الشديد منتشر في المجتمع وللاسف بيقع فيها كثير من الملتزمين. اراهم ويصلون بجانبي يقول للناس انا عندي خبره ومعيش فلوس، هاتوا فلوسكم ووظفها لكم، وهو اصلا عنده ظروف ماديه صعبه وعليه ديون وما عندوش مصدر دخل يصرف على بيته، ياخد فلوس الناس يسدد منها ديونه الحرجه طبعا ويصرف على بيته، وممكن يجدد عفش البيت، وممكن يسافر يتفسح من فلوس الناس، وفي الاخر الناس تقول له فلوسنا فين، يقول لهم ضيعت الفلوس راحت والفلوس خسرت. يعني سبحان الله العظيم. يبقى الغش يا جماعه، حرب الغش عشان التربيه والصلاح. الغشاش مش هيتربى. يعني لو انا جنبي، لو انا عندي اخ او اخت غشاش او هي غشاشه في اي شيء، في الغش في المعاملات الاجتماعيه او المعاملات الحياتيه او اي شيء، يعني هذا الانسان الغشاش هيقبل معاني الايمان؟ قلبه هيعي معاني التربيه؟ قلبه هيعي معاني الكلام عن الله سبحانه وتعالى؟ يبقى الغشاش ده مش هينفع يتربى اصلا، ده مش خامه ينفع يتعب معاه في التربيه. فلازم حرب الغش باستمرار وتوجيه الاخوه الى التخلص من صفات الغش، سواء في التجاره، الغش في الزواج، احيانا اخ يغش اخت او اخت تغش اخ، او الغش حتى في الامتحانات. انسان ياخد شهاده وهو غشاش اصلا، خدها بالغش ولم ياخذها بالصدق. الهدف الخامس من اهداف الصوره ربط النص بالواقع ومشاكل الواقع وعدم الانعزال عن واقع المجتمع وواقع المدعوين. ربط النص بالواقع يا جماعه، تغيير الخطاب العام يا جماعه، ازمه تغيير الخطاب العام. لازم خطابنا يكون خطاب واقعي يواجه مشاكل الناس، يعني يواجه هموم الناس، يكون خطاب من قلب الواقع. بزعل لما الاقي البرامج العلمانيه اسمها بين الناس وواحد من الناس او البرامج الاجتماعيه عموما، مش شرط كل البرامج دي تبقى علمانيه، انما فاهمين يخاطبوا الناس ازاي. يعني بزعل لما اشوف مثلا القنوات بتاعه الاطفال فاهمه فكر الاطفال، الالحان بتاعتهم فاهمه مزاج الاطفال، يعني كلمات الاغاني اللي والواحد ماشي في الشارع كده الاغاني اللي بتنتشر فاهمين دماغ الناس، اللي كتبوا الاغاني ده عايشين وسط الناس. يعني عايز اقول كلمه ممكن تبقى كلمه مهمه او جديده على بعضنا، كلمه التحضير الميداني. احنا عايزين يبقى تحضيرنا في الدعوه تحضير ميداني. معظمنا لما بيجي يدي كلمه مثلا يوم قاعد قاري كتب ومحضر من الكتب، عايزين التحضير بتاعنا يبقى تحضير من الواقع، تحضير من كتر ما سمعنا مشاكل الناس وعشنا هموم الناس وشاركنا الناس في امالها والامها. فلما بنيجي نتكلم بنبقى فعلا ناس من وسط الناس، ناس عايشه الالام وعايشه الامال. عشان كده تلاقي للاسف الفن الفاسد جذاب، الاغاني الفاسده جذابه، الاعلام الفاسد جذاب. ليه؟ لانه فاهم دماغ الناس وبيواكب احتياجات الناس وبيخاطب نفوس الناس. انما احنا يعني للاسف الشديد مش عايزين نخرج من الكتب. يعني الكتب عظيمه ولكن لازم يكون معاها النزول في الواقع وفهم واقع الناس. يبقى اذا الخطاب الواقعي ده يعني حاجه مهمه جدا جدا جدا، ان تحضيرنا يبقى ميداني من واقع مشاكل الناس. رفع كفاءة الخطاب العام، ان الخطاب العام بتاعنا يبقى خطاب عملي، خطاب عملي الناس تستفاد منه، الناس تعرف تتغير. عشان كده خطبة الجمعة بس لو تصلح خطابنا فيها هنغير الدنيا كلها. خطبة الجمعة بس لو احنا عرفنا نستفيد من خطبة الجمعة ويبقى الخطاب بتاعنا خطاب عملي واقعي اللي بيمس هموم الناس وبيودي للناس حلول عمليه وواقعيه، ساعتها خطبه الجمعه لوحدها ممكن تغير الواقع وممكن تغير المجتمع. الهدف السادس من اهداف سوره المطففين، الهدف السادس تربيه المجتمع على خطوره المال الحرام. يعني اخر مشهد في الصوره مشهد قاع جهنم، ناس مسجونه في سجين، سجين ناس في سجن في قاع جهنم والعياذ بالله، ويعني وصل لا زال بهم المال الحرام ولا زال بهم طلب الدنيا من الحلال والحرام حتى وصل بهم الحرام الى قاع جهنم والعياذ بالله. تربيه المجتمع على خطوره المال الحرام دي اهداف سوره المطففين. وزي لو احنا بصينا على الست اهداف هنلاقي اهداف عاليه جدا واهداف فعلا لو الملتزمين والملتزمات استوعبوها يا جماعه احنا هنغير واقع الارض. لو فعلا اهتمينا بالمهن الخطيره وبقى في خطاب خاص ليها زي التاجر المسلم، لو فعلا اخلاقنا كملتزمين والملتزمات ارتفعت، لو فعلا المعاملات الدنيويه لينا اثناء شغلنا الدنيوي ارتفع، لو فعلا ما عادش في غش في الصف، لو فعلا بقى خطابنا للناس خطاب واقعي عملي عميق بيمس مشاكل الناس وهمومها، لو فعلا والفن بتاعنا بقى فن عملي وواقعي بيمس مشاكل الناس وهمومها، والاعلام بتاعنا بقى اعلام عملي وواقعي بيمس مشاكل الناس وهمومها، وخطب الجمعه وقنواتنا الفضائيه بقت خطب عمليه واقعيه تمس مشاكل الناس وهمومها وتدي حلول عمليه للناس، لو احنا بقينا كده هنقلب المجتمع. النقطه الثالثه مساله المال الحرام، لان مفيش بركه من من تغذى على المال الحرام. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. الأول العلم، خلاص الأول العلم وعلم نافع، لأن في كتب كتير ماش نافع أصلا، يبقى علم نافع أي ينفعني في أخلاقي وينفعني في علاقتي بالله وينفعني حينما أوجه الناس إلى الخير. وكان المتوقع بعد العلم عملا متقبلا، بعد العلم العمل، إنما جينا بين العلم والعمل ورزقا طيبة. ليه؟ لان لو انت الرزق بتاعك حرام، لو انت الرزق بتاعك حرام، العلم اللي انت عارفاه في الدين لن يبارك لك فيه، بحيث ان جوارحك بسبب العلم ده تعمل اعمال صالحة. يبقى لازم الرزق الذي ستتغذى به الجوارح يكون حلال، عشان العلم تحوله الجوارح الى عمل ايه؟ الى عمل متقبل. فمجيء الرزق الطيب ما بين العلم والعمل بصراحة لفتة عميقة من النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يبقى كده اتكلمنا عن زمن نزول الصورة، اتكلمنا عن اهداف الصورة. النقطة الثالثة بقى الترابط الموضوعي في صورة المطففين. الترابط الموضوعي في صورة المطففين، يعني ايه الترابط الموضوعي يا جماعة؟ يعني موضوع صورة المطففين، صورة المطففين بتتكلم عن ايه؟ بعد الترابط الموضوعي هندخل في نقطة تانية خطيرة جدا ان شاء الله بإذن الله، وهي نقطة ايه؟ وهي نقطة اسم الصورة. بس بعد ما نفهم بس الترابط الموضوعي، صورة المطففين يا جماعة ثلاث أجزاء. الثلث الأولاني من أول ويل للمطففين لحد بقى ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. الثلث الثاني: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وكلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. الثلث الثالث: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون إلى نهاية الصورة. الثلاث تلات كل واحد بيتكلم عن التطفيف في ميزان من الموازين. يعني يا جماعة صورة المطففين مش بتتكلم عن التطفيف بس في ميزان السكر والزيت، لا، ده بتتكلم عن التطفيف في موازين الحياة كلها. فبتتكلم عن التطفيف في ثلاث موازين. الثلث الاولاني ويل للمطففين بيتكلم عن التطفيف في ميزان في ميزان المعاملات الدنيوية. يبقى ده اول جزء، التطفيف في ميزان المعاملات الدنيوية. الناس اللي بتغش في المعاملات الدنيوية زي ايه؟ يعني زي مثلا ايه اللي بيغش في وزن اللبن، ما تلاقيش كيلو لبن مثلا 1000 جرام الا قليلا مثلا، زي مثلا تاجر اللحمة اللي يجيب ورقة اللحمة اللي بيشتري على الورقة مش اللي بيشتري زي بيسموهم شاف كده، ينقحها في مية طول الليل بحيث ان الورقة اصلا تبقى شايلة مثلا 100 جرام زيادة عن وزنها، فيجي لما يبيع اللحمة على الورقة للناس يبقى ايه؟ يبقى فيه غش في 100 جرام. زي الناس اللي بتغش في الموازين، زي التطفيف الغش في المواد الحافظة المسرطنة اللي بيستوردوا المبيدات الحشرية والأسمدة الزراعية والمخصبات الزراعية المسرطنة، زي الوقت مثلا تجار الفراخ، تجار المزارع الدواجن لما يجي يبيع الدواجن يشربها ماء بملح، ودي حاجة مشهورة إلا من رحم الله، فتعطش جدا فتفضل تشرب مية تشرب مية تشرب مية، فكل فرخة تاخد لها مثلا قد ايه زيادة مية، فكل ده يتضرب في النهاية في عدد الفراخ يكسب له كذا 1000 جنيه زيادة. وده غش تجار المواشي في الأضاحي بقى وعيد الكبير وكده، يعني عايزين يلاقوا كتير يعملوا ايه؟ يعني يقعدهم يحملوا مية يحملوا مية، يعني ده من خبرة ناس، يحملوا مية بالخراطيم في أمعاء هذه الأبقار والبهائم، بيقول لك بيحملهم 50 كيلو مية زيادة. يعني 50 كيلو ضربون بقى في تمن اللحمة 80 كيلو 80 جنيه كيلو، يبقى كسب في البهيمة الواحدة بالغش التجاري قد ايه؟ يبقى ده التطفيف في المعاملات الدنيوية. الدكتور اللي الكشف بتاعه مبالغ فيه، الدكتور اللي يكتب دواء يعني 8-10 اضعاف دواء تاني ممكن بكفاءة قريبة منه، ولكن لان شركة الادوية بتاعت الدواء ده هتوديه هو ومراته مثلا لبنان يتفتحوا اسبوع، او هتوديهم الساحل الشمالي يتفتحوا اسبوع، او هيطلعوا مثلا مطاعم فاخرة مجاني هو ومراته وولاده او يبقى ايه ده؟ او اجيب له عربية. يعني ده يعني الوقت فيه في المستشفيات الكبيرة، يعني بعض المديرين بيفاوض شركات الأدوية ادخلكم الدواء الفلاني في المستشفى مقابل عربية مثلا C180 مثلا، عربية مرسيدس مثلا، او والعياذ بالله دي اشياء موجودة يا جماعة، موجودة، او كيفوا لي العيادة بتاعتي. ركبوا لي تكييف في العيادة بتاعتي مقابل ان اكتب لكم مثلا عدد كذا روشتة من الدواء الفلاني. يعني يبقى اذا الثلث الاولاني بيتكلم عن التطفيف في المعاملات الدنيوية, ودي حاجة مؤلمة جدا جدا جدا, ولكن ده الثلث الاولاني. طب الثلث الثاني اللي هو بيتكلم عن ان كتاب الفجار اللي في سجين بقى والعياذ بالله انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون, وبعد كده ان كتاب الابرار اللي في عليين, وبعد كده ربنا بيتكلم بقى يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم. ده التطفيف في ميزان الدنيا والاخره, ده النوع الثاني من انواع التطفيف. التطفيف في ميزان الدنيا والاخره, عشان كده ربنا قارن رحيق الدنيا برحيق الاخره. رحيق الجنة يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك, انما الدنيا رحيقها ختامه زفت, والعياذ بالله الدنيا اخرها موت يا مرض يا شلل يا اي مصيبة من المصائب. يبقى ده التطفيف في ميزان الدنيا والاخرة. يعني ايه التطفيف في ميزان الدنيا والاخرة؟ يعني شوفوا احنا عملنا الدنيا ازاي وعملنا الاخرة ازاي. لو جالك الوقت, لو جالك الوقت خبر بمثلا بخمسين الف جنيه مثلا جولك او شهادة عالية او اي خبر من اخبار الدنيا المفرحة, تفرح قد ايه؟ طب لو سنة الفجر راحت عليكي, يعني هل حزنك يتناسب مع حزنك على حاجة من الدنيا راحت عليكي؟ يبقى اذا التطفيف في ميزان الدنيا والاخرة, ازاي عملنا الدنيا وازاي عملنا الاخرة, ده التلت التاني. التلت التالت بقى, ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا به يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين. ده التطفيف في ميزان الحق والباطل. التطفيف في ميزان الحق والباطل. زي الوقت كده المنقبات ممنوع ان هم يدرسوا في جامعة القاهرة. طب ممنوعين ليه؟ ده دي واحدة طالعة الأولى على الدفعة. يعني ولو مش طالعة الأولى على الدفعة انت ليك عندها ايه؟ يعني دي انسانة, ده دول نخبة المجتمع. نخبة المجتمع يعني ده دكاترة في أكبر جامعة في مصر يمنع من التدريس لانها منقبة, لانها لابسة حجاب امهات المؤمنين, والمتبرجة واللي لابسة جنس استريتش واللي لابسة بابي بتدخل ويضرب لها تعطيل سلام. يبقى التطفيف, شوفوا الدعاء بيتعاملوا ازاي واهل الدين بيتعاملوا ازاي واهل الفجور والبطل بيتعاملوا ازاي. شوفوا القنوات الفاسدة الفاجرة بيتفتح لها قد ايه وبتدعم قد ايه, والقنوات الدينية بيغلق عليها قد ايه وبتمنع قد ايه. شوفوا معاملة المتبرجة ومعاملة الملتزمة المنتقبة. شوفوا معاملة اهل الدين ومعاملة ايه اهل الباطل واهل الفن الرخيص. يبقى الحاجة التالتة, كانوا من الذين امنوا يضحكون, في الاعلام بيضحكوا منهم وفي الحياة بيضحكوا منهم ويسخروا منهم. يبقى التطفيف في ميزان الحق والباطل. يبقى دول تلات انواع من التطفيف, وفي تلات انواع من الموازين في صورة المتطففين اتكلمت عنهم. تلات تكلات الصورة, التطفيف في ميزان المعاملات الدنيوية, التطفيف في ميزان الدنيا والاخرة, التطفيف في ميزان الحق والباطل بالشواذ بتاعتهم. طيب الترتيب الواقعي, النقطة الثانية في الترابط الموضوع يا جماعة, النقطة الأولانية قلنا الترابط بين الصورة انها ثلاث أشواط, والثلاثة الرابط بينهم التطفيف في الرابط بينهم التطفيف في الموازين, التطفيف في الموازين. عشان كده ربنا في سورة الرحمن اعتبر من النعم العظيم على الإنسان, سورة الرحمن سورة النعم, والسماء رفعها ووضع الميزان, والسماء رفعها ووضع الميزان, ان في ميزان نوزن بين الأمور, وإلا الإنسان حياته كلها تضيع زي ما هنشوف الوقت. طب العلاقة, ترتيب الثلاث أنواع من التطفيف دول, دي النقطة الثانية. النقطة الأولانية إن الصورة ثلاث مقاطع, النقطة الثانية إن الثلاث مقاطع بيتكلموا عن ثلاث أنواع من التطفيف, النقطة الثالثة إن ترتيب حدوث هذه الأنواع. النوع الأول اللي بيحصل هو التطفيف في ميزان الحق والباطل, ده أول نوع بيحصل. ان يبداوا يتريقوا على الملتزمين ويعملوا افلام تريقه على الملتزمين ويسموهم الارهابيين ويحاربوهم ويخوفوا المجتمع منهم ويقولوا عليهم شرذمه قليلون وانا جميعا حذرون, ويبداوا يخوفوا المجتمع منهم, فيبدا ما عادش, ويبداوا يسخروا قنوات التوك شو انها تسخر من الملتزمين وتسخر من اهل الدين, فيبدا يتضرب ثقه المجتمع في اهل الحق. خدوا بالكم بس القصه بتيجي ازاي, فيتضرب ثقه المجتمع في اهل الحق. فلما يضرب ثقة المجتمع في أهل الحق ما عادش الناس تتلقى مفاهيمها من أهل الحق, ما عادوش هيتلقوا مفاهيمهم من أهل الحق, فيتلقوا من إيه؟ من أهواء نفوسهم. فتاني حاجة تبوظ بعد ميزان الحق والباطل ميزان الدنيا والآخرة. ليه؟ لأن الناس بدأت تتلقى مفاهيمها من أهواءها, فأهواءها عظمت لها قيمة الدنيا ونستها الآخرة, فيبدأ ميزان الدنيا والآخرة يبوظ, لان الناس مع اهل الدين اللي كانوا بيقولوا له بتقوا ربنا والاخره عظيمه والدنيا حقيره ما عادوش مصدر تلقي, اهل الباطل شوهوا صورته, فيبدا الناس يعظموا الدنيا وايه ويحقروا الاخره, فيبدا الميزان الثاني يتضرب, ميزان الدنيا والاخره. فلما يتضرب ميزان الدنيا والاخره والناس تعظم الدنيا, يقوم الميزان الثالث اللي هو ميزان المعاملات الدنيويه يتضرب. ازاي؟ الناس معظمه الدنيا خلاص وناسيه الاخره, فيبدأوا يفكرون عايز الدنيا بأي طريق حلال أو حرام عايزها، فيبدأ يغش ويبدأ يظلم ويبدأ يأكل ورث ويبدأ الدكتور ينهش في الناس ويبدأ يخلي الناس تعمل عمليات بس لمجرد انه يكسب فلوس كتير وهم مش محتاجينها، ويبدأ يخلي الناس تروح تعمل تحاليل وفحوصات مش محتاجينها بس لأنه له نسبة 20% مثلا من كل أشعة هيبعتها لمركز الأشعة الفلاني أو من كل تحليل هيبعته لمركز التحليل الفلاني، ويبدأ الرشوة تنتشر. الكل بقى وحوش بينهش ليه؟ لأن قيمة الدنيا هي العظمى. يبقى فهمتوا يا جماعة ترتيب الثلاث موازين دول والعلاقة بينهم؟ الأول بيفسد ميزان الحق والباطل، فما عادش أهل الحق هم مصدر التلقي، فيفسد ميزان الدنيا والآخرة، يبدأ تعظيم للدنيا فيفسد ميزان المعاملات الدنيوية، تبدأ الناس تنهش لبعض. طب الوقت الصورة جابت الترتيب إيه؟ جابت الترتيب عكس ترتيب الحدوث في الواقع. جابت الأول فساد التطفيف في المعاملات الدنيوية، وبعد كده التطفيف في ميزان الدنيا والآخرة، وبعد كده التطفيف في ميزان الحق والباطل. طب جابت الترتيب بالعكس ليه؟ عشان تبدأ بالمشهد الأخير في الفيلم. يعني ايه؟ يعني عشان تبدأ بالمشهد الدامي اللي كل الناس رفضه، اللي هو ما عدتش عارف تودي ابنك لدكتور بجد وتطمن على الكلام بتاعه، ما عدتش عارف تجي تودي ابنك مدرسة وتطمن ان المدرس هيبقى امين معاه، ما عدتش مآمن لأكل ما فيش فيه غش او ما فيش فيه جبنة ما فيهاش فورمالين او اي حاجة بقى من انواع الغش التي صارت لا تحفى في المجتمع بتاعنا. يعني احنا جنبنا هنا في نبروق الادوية بتتضرب، يعني الادوية نفسها بقت بتتغش ويتكتب عليها اسم الشركة وهي غش اصلا، لا ادوية ولا بتاع، وتتباع للناس والناس فاكرة انها دواء، وده غش يعني ادوية وحقن وحاجات مغشوشة. يبقى الناس اتكوت بنار التطفيف في ميزان الحق والباطل. يبقى البداية كانت احتقار اهل الدين من الذين امنوا يضحكون ومرومين يتغامزون كأنهم بقوا نكتة، والنهاية الثمار الحنظل اللي الناس جنتها هي ان الناس ما عادتش عارفة تعيش، بقوا وحوش بينهاشوا في بعض. فلذا ليه الترتيب عكس ترتيب الحدوث؟ عشان ربنا يجيب لك، عشان القرآن يجيب لك المشهد الدامي النهائي، فلما الناس تشوفه تقول ياه ده احنا فعلا خسرنا كتير قوي بسبب البعد عن الدين. يبقى دي النقطة التالتة في ترابط الموضوع في الصورة، ان ليه الصورة بدأت بالعكس في الترتيب الزمني، وليه البداية هي المشهد النهائي. طيب لسه نقطة مهمة جدا في الترابط الموضوعي، النقطة الرابعة في الترابط الموضوعي، ايه علاقة بداية الصورة بنهاية الصورة؟ يعني دي حتة مهمة ضمن الترابط الموضوعي، ترابط الصورة. اول الصورة وينه للمطففين؟ الناس لما نسيت الدين وقعدت بقى تكوي في بعض وتنهش في بعض. اخر الصورة ان الذين اشربوا كانوا من الذين امنوا يضحكون، الناس وقت تتريق على اهل الدين. يعني لو ربطنا الاثنين ببعض هنخرج بنتيجة خطيرة قوي يا جماعة. مجتمع مكوي بنار البعد عن الدين وبيحارب الدين وبيتريق عليه. يعني برامج التوك شو اللي قاعدة تتريق على الدين ديت، كل البهدلة اللي الناس متبهدلها في الواقع، كل الكوارث اللي الناس عايشها في الواقع بسبب البعد عن الدين، كل الخيانات، كل الغش، كل الظلم، كل الافتراء بسبب ان الناس ناسية الاخرة بسبب البعد عن الدين. لما تقارني اول صورة اخرة تتحكي مجتمع مكوي بنار البعد عن الدين وقاعد يحارب في الدين وقاعدين يسمعوا لمجرمي التوك شو والعياذ بالله زي ما ربنا سماهم ان الذين اجرموا، قاعدين يسمعوا المجرمي التوك شو وقاعدين يحاربوا الدعاء ويشتموا في الطار الاسلامي ويشتموا في الجماعات الاسلامية ويشتموا فيهم، وهم قاعدين حياتهم كلها كوارث وقاعدين قدام التلفزيون برضو يسمعوا. سبحان الله العظيم، يعني كأنهم جزاء لما صدقوا اهل الباطل في كلامهم على اهل الحق، يعني حدث لهم ما حدث. يبقى ده الترابط الموضوعي في الصورة، الثلاث أشواط والرابط ما بين الثلاث أشواط وترتيب الثلاث أشواط في الواقع وليه جيب العكس، وعلاقة أول الصورة بآخر الصورة. لسه في الترابط الموضوعي، علاقة أول الصورة ووسط الصورة، علاقة أول الصورة ووسط الصورة. ويل للمطففين، ويل للمطففين، علاقة أول الصورة ووسط الصورة. أول الصورة بيتكلم عن الناس المطففين اللي هو الناس اللي بتغش عشان رحيق الدنيا، عايزين الدنيا. وفي وسط الصورة ربنا بيتكلم عن رحيق الجنة وصفات رحيق الجنة زي ما ناخد إن شاء الله بإذن الله في الشرح التفصيلي. فيعني كأن الصورة بتقولك ان الناس صارت نفسها هتموت على رحيق الدنيا وعايزة رحيق الدنيا من حرام او حلال فطففوا وظلموا واحتالوا عشان رحيق الدنيا، يعني اجنوا بزهرة الدنيا جنونا واقطع طول عمري في التمني ولو اني صدقت الزهد فيها قلبت لأهلها ظهر المجني. الناس هتموت على زهرة الدنيا، فربنا بيفهمهم ان الرحيق الحقيقي في الجنة بس، ان الرحيق الحقيقي في الجنة بس. فهكذا يا جماعة ان الصورة فيها ترابط عظيم ما بين كل الـ 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 الاجزاء بتاعتها. النقطة الأخيرة في الترابط هو العلاقة ما بين كلمة المطففين وكلمة المتنافسون. النقطة الأخيرة في الترابط الموضوعي العلاقة ما بين كلمة المطففين وكلمة المتنافسون، إن السورة اتكلمت عن نموذجين، النموذج الأول نموذج المطففين والنموذج الثاني نموذج المتنافسين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. المطففين كلمة جاية من كلمة الطفيف، المطففين كلمة جاية من كلمة الطفيف. الطفيف يعني الحاجة الحقيرة الهينة البسيطة، يعني ناس هتموت على الدنيا الحقيرة الطفيفة البسيطة وقاعدين يجيبوا بقى ايه حاجة حرام طفيفة على حاجة حرام طفيفة عشان يكونوا ثروات، فالناس هتموت على الحاجة الطفيفة. والتنافس المتنافسين جاية من الحاجة النفيسة، الحاجة النفيسة اللي هي الغالية جدا. فكأن الصورة جابت لكم نموذجين، النموذج الاول نموذج حقير جدا، نفوس حقيرة جدا هتموت على احقر اشياء في الدنيا، والنموذج الثاني نفوس عظيمة جدا بتقاتل وهتموت ولكن على الحاجات العظيمة. فالصورة جابت نموذجين، كأن الصورة بتسألك انت اي واحدة من الاثنين، انت من المطففات ولا انت من المتنافسات، انت من المطففين ولا انت من المتنافسين، انت من اللي هتموت على الدنيا الحقيرة ونفسك بتموت على الحاجات الطفيفة ولا من الحاجات ولا هتموت على الحاجات النفيسة والحاجات العظيمة. فدول نموذجين وكل واحد يدور هو من ان نموذج من الاثنين، يبقى ده الترابط الموضوعي في الصورة. كده بقى نبدأ ندخل للنقطة اللي بعدها وهو اسم الصورة. اظن كده بقى وضح اسم الصورة يا جماعة، واحنا بنتكلم عن المطففين بدأ كده اسم الصورة يبقى يعني بفضل الله سبحانه وتعالى واضح جدا قدامنا ان 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 ليه اسم المطففين، لان الصورة بتتكلم عن كافة انواع التطفيف في الموازين، وبتتكلم عن لحظة اختلال الموازين عند البشر سواء ميزان الحق والباطل او ميزان الدنيا والآخرة او ميزان المعاملات الدنيوية. فبناء على كده كلمة المطففين هي الكلمة المسيطرة على الصورة، مش بس اللي لها علاقة بأول الصورة. عشان كده كثيرا لما نجد يقولك مثلا ايه سميت صورة النحل لان كلمة النحل جت فيها، لا، هو موضوع الصورة كله كلمة النحل محورية فيه، هو موضوع الصورة كله كلمة المطففين محورية فيه. فنفهم ان اسم الصورة بيبقى له علاقة عظيمة بالموضوع. اسم الصورة يعني تبع اسم الصورة برضو هناخد الفرق ما بين المطففين والمتنافسين، يعني انت من انه واحد من الاثنين. كلمة المطففين او اسم المطففين بيقول ان الموازين باظت، ان الموازين باظت وان الناس اصبحت تكيل بمكيالين، عندها ميزان لما تبيع وميزان تاني لما بتشتري، عندها ميزان لما بتتكلم في الدنيا وميزان تاني لما بتتكلم في الاخرة، عندها ميزان لما بتتكلم عن اهل الحق وميزان تاني لما بتتكلم عن اهل الباطل. فالناس بقت مطففة، الناس الموازين بتاعتها باظت، الناس عادت بتكيل بمكيالين وبقت حياتها كلها تطفيف. فهدف الصورة بيبان من اسمها، هدفها ان المؤمن يصبح ذو ميزان واحد في الحياة، ذو ميزان واحد حينما يقيم الناس، ذو ميزان واحد حينما يتعامل مع الدنيا والآخرة، وهو ميزان الدين. الدين يبقى الصورة هدفها تصحيح الموازين الثلاثة، تصحيح الموازين الموازين البشر في الحياة، لأن الخطر اللي الصورة بتعالجه هو انقلاب الموازين. يبقى من اسم المطففين بنفهم ان انقلاب الموازين والتطفيف في الموازين عقوبته أليمة. ليه؟ الصورة لما اتكلمت عن سوء موازين الدنيا قالت ايه؟ قالت ايه؟ ويل للمطففين، ويل يعني اللي بيبوظ موازين الدنيا هيضيع. طب لما اتكلمت عن سوء موازين العلاقة بين موازين الدنيا والاخرة قالت ايه؟ ان كتاب الفجار الذي سجين، يعني اللي بيبوظ موازين الدنيا والاخرة هيبقى في سجن في قاع جهنم والعياذ بالله. طب لما اتكلمت عن سوء موازين الحق والباطل في الاخر قالت ايه؟ هل صوب الكفار وما كانوا يفعلون، يعني مرميين في جهنم بيتحرقوا والعياذ بالله واهل الجنة بيتفرجوا عليهم والعياذ بالله بسبب تطفيفهم في ميزان الحق والباطل. يبقى كل انواع التطفيف ودت في داهية في الاخر، يعني كل تلت من الثلاث تلات جاب لك عاقبة التطفيف في هذا الميزان. يبقى اذا كلمة المطففين يا جماعة لما اتمت الصورة باسمها، لان موضوع التطفيف هو هدف الصورة علاج التطفيف وتصحيح الموازين. طيب فضل لسه ايه بقى عندنا؟ اتكلمنا الوقت عن زمن الصورة، عن اهداف الصورة، عن الترابط الموضوعي، عن اسم الصورة، لسه نتكلم عن الترابط الموضعي. الترابط الموضعي في صورة المطففين، واحنا قلنا ان الترابط الموضعي يعني ايه؟ يعني علاقة الصورة بما حولها من الصور. الترابط الموضعي هناخد ثلاث امور في الترابط الموضعي للصورة. اول حاجة علاقة صورة المطففين بصورة الانفطار والانشقاق، الصورة اللي قبلها والصورة اللي بعدها، علاقة صورة المطففين بالانفطار والانشقاق. تاني حاجة هناخدها في الترابط الموضعي علاقة صورة المطففين بالشوط الثاني او الموجة الثانية اللي هو من اول التكوير لحد الانشقاق، بقى على بعضها، علاقتها بالموجة الثانية وبالجزء الثلاثين عموما، علاقتها بالموجة الثانية وبالجزء الثلاثين عموما. النقطة الثالثة اللي هناخدها في الترابط الموضعي علاقة صورة المطففين بالموجة الاولى، بالشوط الاول، الموجة الاولى اللي هي النبأ والنزعات وعبث. طيب ناخد الثلاث نقط، علاقة ليه صورة المطففين جت بعد الانفطار، بين الانفطار والانشقاق، ده عشان نعرف يا جماعة ان المجتمع لن يتغير الا ان وضع، ان كانت الدار الاخرة نصب عينيه، الا ان وضع الدار الاخرة نصب عينيه. ليه؟ عشان كده ليه العلمانيين بيرفضوا الكلام عن الدار الاخرة وبيحاربوا الكلام عن الدار الاخرة؟ لانهم عارفين ان الدار الاخرة اخطر حاجة تغير الناس، بس نقدر نكلم الناس عن الدار الاخرة صح. يعني ما نتكلمش عن الدار الاخرة بطريقة تقفل الناس، لا، ندخل بامثلة ذكية، بقصص ذكية، بشواهد ذكية، يعني ندخل بطريقة. النهاردة لسه بتفرج على فيلم 10 دقائق قصير كده لاخ من اخواني وحبايبي اسمه حسام عبد العزيز، عامل فيلم 10 دقائق عن الاختلاط، عامل فيلم 10 دقائق عن الاختلاط، ولكن جايب الاختلاط بقى من كلام الكفار نفسهم، فيعني فكرة لذيذة. وبعد كده ابدأ أكلم الناس بقى عن الاختلاط من الشرع، ولكن ادخل على حسب عقلية الناس، ادخل لهم ايه واحدة واحدة. يبقى اذا ليه جت بعد بين الانفطار والانشقاق؟ لان المطففين بتتكلم عن معصية كبيرة، ومعصية من معاصي المال، وحاجة مترسخة في النفوس، فلن نتغير، لنا ولنتي ولنت ولا اي حد، لن يتغير المجتمع ولن نتغير الا حينما نرتبط ارتباط وثيق بالدار الاخرة. فلازم احنا نرتبط بالدار الاخرة بقوة، ونربط الناس بالدار الاخرة بقوة. طيب النقطة الثانية في الترابط الموضوعي، ايه العلاقة ما بين الموجة الثانية والموجة الاولانية؟ الشوط الاول النبأ ونزعته عبث في الجزء 30 كان يركز على تغيير القلب، واحد قلبه ميت وبيصحيه، وبيصحيه لو انتوا فاكرين بقى اليقظة، كان هدفه اليقظة. اما الشوط الثاني او الموجة الثانية في الجزء 30 فيركز على تغيير النفس، او بعد ما القلب بدأ يصحى والفطرة بدأت تصحى نبدأ بقى نعالج النفس مباشرة، نبدأ بقى نستثمر الفطرة اللي صحت في علاج النفس مباشرة، تغيير النفس. طيب النقطة الثالثة في الترابط الموضعي، علاقة صورة المطففين مع الشوط الثاني ومع الجزء الثلاثين. قلنا يا جماعة ان الشوط الثاني بيتكلم عن تغيير مجرى طموح النفس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ان وفي ذلك اي ليس في غيره، بطلوا تنافس على الدنيا وتنافسوا مع على الرحيق الحقيقي في الجنة، في الجنة. وهذا فائدة تقديم لفظ وفي ذلك. فبيتكلم الشوط الثاني عن تغيير مجرى طموح النفس، وده بيفيدنا بفائدة خطيرة جدا. الشوط الثاني بيتكلم عن مرحلة بداية الهداية، ان في بداية الهداية لازم يكون في تركيز على تغيير مجرى طموح النفس، على علاج النفوس، والا النفس هتخرب الدنيا. ما تقولي ما تقوليش الاخت دي اخت طيبه وهاديه ونفسيتها جميله، اوعوا والله يا جماعه. انا كل يوم بكتشف ان الاخ اللي مش هيحصن في مساله نفسيته فجاه، انا لسه اخ من اخواننا وحبيبنا وجه المسجد وانطلق وعمل شغل كبير قوي، فجاه زعل من بعض اخوانه، قام قلب الترابيزه وبينتكس دلوقتي وبعد. انا استغربت جدا ليه نفسيته ما قدرتش تستحمل انه ما اهتمش بيه بالدرجه المعينه، او اصحابه ما ادولوش الوقت اللي هو كان عايزه، فقام قلب الترابيزه وبينتكس. ليه؟ فهم نفسيته. يبقى عدم الاهتمام بنفسيه الاخ والاخت في بدايه الطريق هتجيب مصايب بعد كده. فالجزء الثلاثين كله قلنا بيتكلم عن التربيه النفسيه، والشوط الثاني بالذات قلنا بيركز على التربيه النفسيه. عشان كده في صوره الانفطار علمت نفسه ما قدمته اخرت، في صورة التكوير علمت نفسه ما احضرت النفوس، في صورة المطففين وفي ذلك فليتنافس المتنافسون من الايه؟ من برضو من النفس. صورة المطففين ايه علاقتها بقى الترابط الموضعي بتاعها مع الشوط الثاني ومع التربية النفسية في الجزء الثلاثين؟ ان هي جابت لك النفس في احقر صورها اللي هو المطفف، وفي اعلى صورها اللي هو المتنافس. في احقر صورها اللي هو المتصف، وفي اعلى صورها اللي هو المتنافس. فصورة المتصفين ركزت على التربية النفسية، وركزت على تغيير مجرى طموح النفس، وركزت على علاج النفسية المتعلقة بالدنيا. فهذا ترابط عظيم، ترابط موضوعي وثيق جدا جدا بين المتصفين وبين كل ما حولها. لسه بقى قبل ما ندخل في الشرح التفصيلي تستنى نقطة، وهي الإعجاز التغييري في صورة المتصفين. الإعجاز التغييري يا جماعة في صورة المتصفين في نقطتين. النقطة الأولانية إن صورة المتصفين نزلت والمجتمع المدني هو أسوأ مجتمع في الغش التجاري في الجزيرة العربية كلها. مجتمع الأسوأ مجتمع في الغش التجاري في الجزيرة العربية كلها. طيب وبعد كده وبعد صورة المتصفين بقى الوضع إيه؟ قال الفراء، الفراء من علماء الأمة، قال الفراء في أهل المدينة هم بعدها أي بعد صورة المتصفين أحسن الناس كيلا إلى يومهم هذا. يعني شوفوا الكلمة الجميلة قوي، قال الفراء هم بعدها أحسن الناس كيلا إلى يومهم هذا. لحد النهاردة المدينة المنورة أحسن بلد في الإيه؟ في الكيل. طبعا الفراء كان من زمن طويل يعني، يعني قال هذا الكلام. فيبقى إذا صورة المتصفين إعجازها التغييري إنها غيرت مجتمع، طباع مجتمع كامل في الناحية المادية والاقتصادية. والناحية المالية هي أصعب نقطة بيتغير فيها الإنسان ويقبل التغيير، ناحية الفلوس أخوانا. عشان كده في صورة البقرة آخر حكم نزل في البقرة إيه؟ إذا تداينتم لا تأكلوا الربا، الذين يأكلون الربا. يبقى احكام المال ليه؟ قالك لان اخر حاجة النفوس بتقبل فيها حكم الشرع هي المال، هي المال. فصورة المتصفين غيرت معاملات مجتمع كامل في المال. يبقى ايه اللي بعد كده القرآن ما غيرهوش؟ يعني ودي زي ما انتوا عارفين كان فكرة سلسلة رمضان اللي فات اللي هي القرآن غيرني، الاعجاز التغييري في القرآن، الاعجاز التغييري. كان نفسي اروح مؤتمر الاعجاز العلمي اللي فات يعني اتكلم فيه عن الاعجاز التغييري اللي اعظم من الاعجاز العلمي، الاعجاز التغييري، قدرة القرآن على تغيير المجتمع. طيب النقطة الثانية في الاعجاز التغييري، السؤال بقى طب هي الصورة ما غيرتش التجار النهاردة ليه؟ هي الصورة مش غيرت التجار ايام النبي عليه السلام؟ طب الصورة ما غيرتش التجار النهاردة ليه؟ مش نفس الصورة موجودة هي؟ مش نفس صورة المطففين ولا حصل فيها تغيير؟ لا يا نفسها. ولكن الجواب انه حينما نزلت سورة المطففين اخذها النبي صلى الله عليه وسلم ونزل بها الى السوق وقرأها على التجار وقرأته. يبقى اذا لكي يغير القرآن الواقع لابد من داعية ينزل الى الواقع والى المجتمع بالقرآن. فهمتوا معايا يا جماعة؟ يبقى لابد من القرآن يتلى والقرآن يمشي على الارض. يبقى ليه سورة المطففين ما غيرتش التجار بتوع النهاردة؟ لان الدعامة نزلوش بقى للتجار. والله يا اخواني الواحد لما يتعامل مع التجار وبيتعامل مع الناس وبيتعامل مع الناس البعيدة عن ربنا، الناس عندها قابلية خطيرة للدين. المشكلة فينا احنا، القضية في ان احنا اللي مش متأسسين صح، احنا اللي مش عارفين نواجه الناس، احنا اللي ما بنبذلش يا اخوانا. نحن الآن الذين لا نبذل، ده حق وحقيقي. الناس عندها استعداد ضخم جدا للتغيير، ولكن احنا لا نزال عايزين الدين السهل، الناس تتوب مع نفسها، انما ان احنا نتعب وننزل لا. فصورة المتصفين ما بتغيرش الوقت ليه؟ الا ان شاء الله طبعا، لان ما فيش دعاء بينزلوا بيها للناس. يبقى كده احنا اتكلمنا عن الزمن والاهداف والترابط الموضوعي والاسم والترابط الموضوعي والاعجاز التغييري. والاعجاز التغييري اللي قلنا ان هو اعظم من الاعجاز العلمي، وده اللي الموسوعة البريطانية علقت عليه وتتكلم عن القرآن. اخوانا الموسوعة البريطانية وتتكلم عن القرآن قالت علقت على اثره الغريب في من يقرأه. يعني قالوا كلام انا مش فاكر بقى قرأته من سنين، ولكن كان بيقول ان الذي يقرأ القرآن يتولد عنده طاقة غريبة على فعل الافعال الصالحة. يعني الكلمة دي تتحط تبع ايه؟ الاعجاز التغييري، ان اللي بيقرأ القرآن بيتشحن وبيبقى عايز يعمل اعمال صالحة وبيقوى عزيمته على العمل الصالح. ده اعجاز تغييري. يعني الغرب لما انبهر بالقرآن انبهر بالاعجاز الايه؟ بالاعجاز التغييري. يبقى النقطة القادمة باذن الله سبحانه وتعالى هي نقطة الشرح التفصيلي. ولكن يعني يكفي كده الان، يكفي كده الان في مسألة صورة المتصفين، ونكمل بقى الشرح التفصيلي المرة القادمة بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خير.